L'invité du jour.
هو الموعد في العادة مع نهار الجمعة بما أنه غدوة نهار عيد وإحنا باش نكونوا زيدا معايدين معاكم كما كل التوينسة وكل المسلمين ومرة أخرى حج مبرور لكل حجيجنا الميامين اللي هما اليوم طبعا في عرفة هذا اليوم اللي قيمته عند المسلمين الكل كبيرة برشا فبحذينا بولبيبة اليوم نهار الخميس مرحبا بيك بولبيبة أهلا وسهلا
أهلا وسهلا بيك أستاذ مريم طبعا تحياتي ليك ولكل متابعي ميدي إكسبرس وطبعا عيد مبارك مسبقا لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها
بولبيبة باش نبداو بموضوع غزة باش نقرأ لك عنوين جاء في مجلة نوفال أوبس نوفال أوبس اللي هي من أشهر المجلات ونعرفوا اللي منذ 7 أكتوبر موقفها تجاه القضية وما صار في غزة كان واضح كيما الموقف في فرنسا وكانوا مجتمعين كلهم ما عدا اليسار وإلافي وميلانشون وجماعته اللي كانوا مساندين يعني القضية وعمرهم ما اعتبروا المقاومة إرهابيين ولكن نشوفوا تغير كبير برشا في الموقف الفرنسي والغربي العنوان اليوم في مجلة نوفال أوبس باليستين كرونيك d'une reconnaissance annoncée اليوم الحديث على الاعتراف بدولة فلسطين هذه هي يعني التوجه الجديد لفرنسا والغرب الكل بولبيب
صحيح يعني وهذا ربما شفناه حتى في تصريحات ماكرون ورئيس ماكرون اللي تعرض لهجوم وانتقادات عنيفة طبعا من السلطات الإسرائيلية بسبب هذا الموقف الجديد وذلك عليه شفنا اللي حتى السفير الأمريكي تصور معناه في ما يسمى إسرائيل يقول بأن إذا كان معناها فرنسا تريد معناها دولة فلسطينية فيمكن أن تنقل الفلسطينيين إلى فرنسا وتعطيهم مقاطعة هناك لتكوين دولة هذا في الحقيقة كما نعرف استخفاف من الموقف الأمريكي طبعا معروف ومعلوم وحتى ما يسمى تبنيهم بحل الدولتين هو مجرد يعني كلام فضفاض لا قيمة سياسية له بالطبيعة هنا الموقف الفرنسي هو تغير كما مواقف أخرى أوروبية لأن أول شيء الجرائم والوحشية الإسرائيلية يعني بلغت مستوى غير مسبوق العامل الثاني أيضا أن الداخل الفرنسي أيضا واللي كان ضاغط بصورة كبيرة وهنا نحكي طبعا على أهمية الزخم الشعبي الداخلي ونعرف الجالية العربية والمسلمة في فرنسا كبيرة وكبيرة جدا وبالتالي لهنا وشفنا حتى أيضا ما ننساش أيضا اللي اليسار الفرنسي وخاصة ميلانشون معناها اللي حقق شعبية كبيرة وكبيرة جدا بسبب مواقفه بالإضافة طبعا للمسائل الداخلية لكن خاصة بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاستعمار وهذا جعل ميلانشون رقم صعب الآن في فرنسا ويشكل فعلا معناها اليسار الفرنسي تقريبا الذي يسند حركات التحرر وحركات المقاومة في العالم بالطبع هذا جعل
وخاصة أنه ميلانشون والناس يعني اللي في نفس فكره والإيديولوجيا متاعه عمرهم ما غيروا مواقفهم
صحيح لكن الآن
يعني فماش يعني موقف اليوم حاجة وغدوة نغيروا موقفنا من غزة ومن سياسة نتنياهو
صحيح لأن المعادلة الآن في فرنسا بالطبع هناك حسابات داخلية أيضا لا ننسى وميلانشون صار يكتسح الساحة السياسية في فرنسا بفعل هذه المواقف القوية والحقيقة اللي هي مواقف ميلانشون أفضل حتى من مواقف بعض الدول العربية والقادة العرب وهذه حقيقة معناها وشفناه حتى في موقفه كذلك زاد من القضية السورية قبل 2024 إذن فبالتالي هنا هذا الموقف الفرنسي بالطبع ماكرون يريد هو أيضا يريد توظيف هذه القضية لاستعادة بعض الشعبية بتاعه في الداخل الفرنسي نعرف أن شعبية ماكرون منهارة تماما يعني في فرنسا في الفترة الأخيرة فيريد تقريبا من خلال هذا الموقف هو في النهاية يتمسك يريد التمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن الحل النهائي ربما أو الواقعي هو وجود كيان أو دولة فلسطينية وهذا ما أزعج لأن المواقف هنا الإسرائيلية طبعا بكل تأكيد المتعنتة والمواقف ربما المتطرفة لا تخدم السلام خلينا نقوله
بولبيبة إلي بارنافي اللي هو كان سفير هو سفير سابق لدولة الاحتلال في فرنسا هو في الأصل مؤرخ ودبلوماسي. إش قال بولبيبة؟ قال باش نقرا العنوان اللي هذا كان دخل في إذاعة فرانس انتر وش قال سي اون نغيت با بنيامين نتنياهو اون سو رندرا كوبابل دان كريم كونتر لومانيتي ماسيف. اذا لو لم يتم ايقاف نتنياهو سوف نكون مذنبين بارتكاب جريمه جسيمه ضد الانسانيه. هذايا البارح بولبيب
اي شفت الموقف توا هذايا شفت المسؤولين الغربيين لما يخرجون من السلطه يعطون مواقفهم الحقيقية المواقف التي يعبرون عنها كما يعبر عنها سائر الناس. هذا شفناه طبعا ما ذكرتي أنت مريم وشفناه كذلك حتى مع مستشار المستشار بايدن للشؤون الشرق الأوسط اللي اعترف بأن إسرائيل تنتهك أو ترتكب انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين ولكن طبعا قال هذا الكلام بعد خروجه من السلطة واعترف بذلك. إذن فبالتالي هذا أعتقد أن المواقف هذه هي صحيحة في النهاية تعزل الكيان الصهيوني لأن المخطط الصهيوني على شنو اللي خلى مريم بعض الدوائر الغربية تراجع نفسها لأن المخطط الصهيوني صار خطير وخطير جدا. أنا والله توسع
ممكن يكون حتى خطير عليهم زي
خطير حد هو راهو شوف هو أحد مساعدي بايدن صرح مرة من مرات يعني وهو عزل فيما بعد يعني أو استقال قال بأننا نريد حماية إسرائيل من نتنياهو. إذن فبالتالي بعض السياسات لأن في النهاية إسرائيل تتصرف تحت المظلة الأمريكية ولها حدود وسقف معين ودائما هناك اللوبي صهيوني قوي مؤثر هذا معروف ومعلوم وشفنا حتى قرار يعني يوم أمس الفيتو الأمريكي الجديد لوقف هذه المجازر. أمريكا هي الوحيدة تقريبا التي استعملت حق الفيتو هنا لمنع إيقاف المذبحة والإبادة. المخطط بتاع نتنياهو مريم راهو خطير وخطير جدا لذلك هي الدوائر الغربية راهي كما فرنسا كما الكثير من الدول لها طبعا معناها مؤسساتها ولا استخباراتها ولها كذلك يعني وسائلها باش تعرف ما الذي يحصل بالضبط.
أين الخطورة هذه
وعليه
لهالدرجة هذه
بالضبط الخطورة بتاع مخطط نتنياهو معناها راهي حاجة لا يصدقها العقل والله حقيقة. أنا تو مثلا لما نقرأ احنا ساعات في الإعلام مريم مثلا نقولوا نعرفوا الكابينت الإسرائيلي منذ نهاية شهر ماي عمل خطة سماها خطة عمليات أو عربات عملية عربات جدعون. الخطة بتاع عربات جدعون أو عملية عربات جدعون شنو تعني هذه معناها راهو لما يصادق عليها الكابينت الإسرائيلي المجلس الأمني هذا المصغر في غزة معناها راهي أننا مقدمون على مذبحة بحق مليوني فلسطين. شو معناها العربات مع جدعون هذه أو جدعون شكون جدعون بالعبرية جدعون بالعبرية يعني المصارع وجدعون هذه جات الكلمة هذه اللي عندها دلالات دينية أساسا وتاريخية والمصارع هذه جدعون هذا موجود كشخصية توراتية في التوراة وذكرت في سفر القضاة. وشكون هذا سي المصارع هذا جدعون هذا اللي تقريبا حارب أهل مدين المدينيين حاربهم وهذوما اللي سلطهم الله خاصة هنا على بني إسرائيل هنا خصوصا بسبب شر أفعالهم أهل مدين اللي هم جايين بين الجزيرة العربية وفلسطين وبلاد الشام أهل مدين اللي نقولوا أهل الأردن معناها مالكم أهل مدين اللي موجودين حتى في القرآن واللي موجودين أيضا واللي جاء فيهم النبي شعيب معناها في يوم في فترة زمنية محددة أهل مدين واللي يسموا في القرآن بأصحاب ليكة أهل ليكة معناها الأيكة هي الشجر الملتف معناها اللي كانت منطقة ساحلية بطبيعة معروف. إذا لهنا يعني في خليج العقبة لهنا هذي سي جدعون هذي اللي هو المصارع يسمى المصارع هذا أمره الله تعالى بتخليص بني إسرائيل من أهل مدين وبالتالي هنا وشن حرب بلا هوادة فيها تقريب تتحدث التقديرات عن 300 ألف مقاتل لم يبقى منهم إلا 300 هذه الرواية التوراتية طبعا هنا قام فيها بحرب إبادة وطرد أهل مدين إلى ما وراء نهر الأردن وأبادهم. العملية هذه عملية جدعون يعني عربات جدعون الإسرائيليين في التاريخ المعاصر معناها عملوها مرة أخرى، عملوها سنة 1948، عملتها عصابة الهاغانا الإرهابية، عصابة الهاغانا اللي طلبت من أهل بيسان، من قادة بيسان، مغادرة المنطقة تماما أو سيتم قتلهم. وهذا ما تم، تم قتلهم وإبادتهم جميعا في مذبحة شهيرة ارتكبتها عصابات الهاغانا اللي كان يقودها وقتها من شارون، وأبادت كل أهل بيسان هنا، منطقة بيسان في فلسطين المحتلة. العملية متاع هذه متاع غزة الآن هي مخطط لإبادة مليوني فلسطيني. راهو كنا لما نحكيو احنا سمعنا الاباده، القتل شوف فيه ممنهج ضد الاطفال والنساء وخيام النازحين وغيرهم، انه لا يتركون حجرا ولا شيء. اذا الحل هو
وقتل باستعمال كل الطرق،
كل الطرق،
تجويع، تهجير، يعني بكل القتل النفسي، قتل مادي، بكل الطرق،
كل الطرق، تهجير نفسي واجبارهم، يعني جعل حياتهم ماساويه هنا ولا تطاق. والغاية ما هي هنا؟ إما القتل وإما التهجير. يريدون تجميعهم. تو بعض الناس والله يقول لك لو كان حماس تلقي سلاحها أفضل وتسلم سلاحها، لو تلقي ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ سيدخل كل الجيش الصهيوني إلى غزة، وسيتم تجميع كل الفلسطينيين هناك في منطقة رفح، وسيتم تهجير الفلسطينيين بنكبة جديدة، في نكبة جديدة. تو الناس احنا الناس عاصرت النكبة الأولى والنكبة الثانية، معناها من 47 إلى 67. إذا كان باش يتم هذا، باش يتم تجميع هؤلاء كلهم في منطقة رفح وسيتم تهجيرهم. إذن فبالتالي فالمخطط شيطاني، مخطط رهيب وإجرامي. ولذلك نرى الآن السيناريوهات راهي قاسية وقاسية جدا. رأوا الناس اللي تنظر على الأرائك وتنظر معناها في الفضائيات وتتحدث عن الأبطال وبطولات والصمود، صحيح الشعب الفلسطيني يصمد بقوة وبكثافة، ولكن أيضا هو يعاني الأمرين. إذن هنا المخططة الإسرائيلية تقريبا فيها ثلاثة سيناريوهات رهيبة، أخطرها هو اللي تحدثنا عليه الآن من غير ما نعوده، اللي هي عربات جدعون اللي صدق عليها الكابينت الإسرائيلي، واللي هي فيها يعني عمليات مكثفة داخل قطاع غزة بهجوم ساحق يريد سحق المقاومة وتهجير الفلسطينيين من هناك. واستخدموا، قالها ليبرمان وأيدوا نتنياهو، قال نستخدم حتى العصابات هناك أيضا، مش فقط الجيش، راي هناك عمليات إجرامية، تعرف الحروب هذه يستخدموا حتى شركات أمنية وعصابات إجرامية للقيام بالمهمات القذرة باش تبدا الجيش بعيد عن المساءلة. هذا
خط،
هذا الخطة الأولى. الخطة الثانية اللي هي دائما في إطار عربات جدعون هي ما تقوم به إسرائيل الآن جزئيا، اللي هي اقتحامات لبعض المناطق هنا وإيجاد مناطق عسكرية تسيطر عليها، مرة تشوفها في الشجاعية، مرة في جباليا في الشمال، مرة السيطرة على رفح، كل مرة تقتحم منطقة معينة ومحاولة ملاحقة ومطاردة عناصر المقاومة أو أماكن وجود الأسرى الصهاينة هنا. العمليات هذه محدودة فيها كر وفر بالطبع هنا، واللي هي توا فيها أيضا، لكن تعرضت فيها الجنود الصهاينة إلى فخاخ عديدة شفناهم لهنا، وهناك قتلى بالجملة في الجنود الصهاينة شفناها خاصة خلال الأسبوعين الماضيين. المرحلة الثالثة اللي هي أساسا الدخول في مفاوضات ضمن الخطة الحالية من أجل تبادل الأسرى بالطبيعة لهنا، والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دون الحل النهائي، معناها من غير حل نهائي، يكون موقف مؤقت، هدنة مؤقتة لمدة شهر أو شهرين يتفق على حولها على كل حال، مقابل إطلاق سراح الأسرى على أن تستأنف إسرائيل القتال فيما بعد. يعني هي لا تريد، طبعا الوسطاء يريدون هدنة مطولة، خلينا على الأقل نقول الوسطاء العرب، لأن أمريكا ما زالت إلى الآن موقفها غير واضح.
بفيتو الأمس يوضح يعني موقف أمريكا،
وهذا علاش هي حماس تطلب ضمانات أمريكية بوقف دائم للحرب، تريد من ترامب أن يتعهد بوقف دائم للحرب بعد القيام بمسألتنا تبادل الأسرى. هذه إذن ثلاثة سيناريوهات الموجودة حاليا.
استعمل الفيتو ترامب، وحاجة أخرى إذن انضافت إلى الموقف الأمريكي أن ترامب يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، منها إيران وليبيا والسودان واليمن. ويبدو لي هذا العنوان الأبرز زيد اليوم بولبيبة، أنه وقع دونالد ترامب البارح أعلن يحضر دخول مواطني 12 دولة للولايات المتحدة، يقول اللي هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من الإرهابيين الأجانب والتهديدات الأمنية الأخرى. وكما قلنا يعني فما أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الإستوائية، إريتريا، أيتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان واليمن.
شوف، هذه طبعا هي إجراءات عنصرية، خلينا نقول هو مش فقط تجاه 12 دولة، هو عملها حتى تجاه جامعة هارفارد. شفنا اللي طلب باش ما تكونش الأجانب يفوتوا 15%، وهذا يتناقض حتى مع الدولة الأمريكية ومبادئ الدستور الأمريكي. لأن أمريكا ما هي في النهاية؟ أمريكا هي رأي موزايك العالم، معناها فيها كل الجنسيات وتكونت على هذا الأساس. شوف، في أمريكا تلقى الحي اللاتيني، الحي الإيطالي، الحي الكندي، الحي الفرنسي، الحي الصيني إلى غير ذلك. منع هؤلاء هذا الكلام فارق، لأن حتى فرنسا نفسها يعني أنت ستمنع مواطنين فرنسيين، هاو فما إرهابيين فرنسيين، ماذا كيف ستتعامل معهم؟ هو مرة صرح دونالد ترامب في العهدة الماضية، قال أن فرنسا هي المخزن الذي يفرخ الإرهاب، سلوزيكي فابريك لتيروريزم، هذه معناها تصريح موثق. علاش؟ لأنه انتقد السياسة الفرنسية تجاه المهاجرين، اللي هي سياسة قمعية، سياسة لا تدمجها في المجتمع الفرنسي، وأنتجت أجيال مهمشة، وهذا التهميش جعلهم ينضمون إلى الجماعات الإرهابية، عكس دول أخرى كما بريطانيا أو ألمانيا أو غيرها اللي تقريبا دخل أو أدمجوا فيها للأسباب اللي نعرفوها. إذن فرنسا هو اتهمها صراحة وقتها. إذن فبالتالي تطبيق مثل هذا الإجراء مع حدود أمريكا المفتوحة، إذن ماذا سيفعل مع المكسيكو؟ ماذا سيفعل مع الموجودين هناك؟ هي حتى الإرهاب تغير، حتى مفهوم الإرهاب يعني مش بك الصورة التقليدية تو هؤلاء مواطنين 12 دولة.
أكبر
يعني
دليل على هذا،
لا توجد دولة إرهابية رهيب.
أكبر دليل على هذا كيفاش الشرع اللي كان أمريكي حتى على رأس الشرع كما يقولوا، يعني
أعني توا صحة مريم، شكرا لك. توا أنت مريم توجبت مسألة مهمة جدا. طيب الشارع قداش عنده في السلطة في سوريا؟ عنده 6 أشهر. قبل 6 أشهر مصنف إرهابي خطير، وأمريكا منحت مكافأة، مكافأة قدرها تقريبا 10 مليون دولار
كما يقال على رأس الشارع،
على رأس الشارع.
أصبح
الآن صديق أمريكا، ويصافحه ترامب ويعتبره رجل شجاع ووسيم
ولكن يعني كيفاش في تحليلك بولبيبة أنه هذا الأمر التنفيذي لوقع ترامب ولمنع السفر مواطني إيران وحداش دولة، طبعا إيران حداش دولة دي ركزت عليها إيران في مثلا موقعها إيران انترناشنال، ولكن هذا داخل في أي ملف، أي قضية؟ هل هو داخل في ملفه مع إيران؟ هل هو في ملفه مع ما يجري في الشرق الأوسط؟ ماذا في ماذا يفكر؟
هو شوف، هو هو دائما الرئيس الأمريكي تأتيه خيارات، هو أمريكا تعرف دولة مؤسسات قوية، وبالطبع يطلع على تقارير مختلفة. والموقف الأمريكي خاصة تجاه الشرق الأوسط جلب أعداء كثيرين للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هو الإبادة الجماعية الحاصلة هناك طبعا في غزة هي معناها ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، كما صار نفس الشيء بالنسبة لليمن، ما ننساوش معناها القصف الأمريكي لليمن والحرب الغير القانونية، يعني من فوض أمريكا لتقصف اليمن؟ من فوضها؟ نفس الشيء كذلك حتى الضربات الانتصار ضد إيران أو معناها في العراق، نفس الشيء كذلك أو في سوريا وغيرها وغيرها. هذا بالطبع هو ينطلق من هذا. إذن هم يضعون أمامه خيارات، هذه ربما الدول تهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، هو يمشي للحد الأقصى، منع دخول مواطني هذه الدول، منع دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو إجراء أكثر منه في بروباغندا سياسية وليس إجراء واقعي،
بروباغندا ترامبية. خلينا نقول لأنه نمشي الموضوع اللي بعده، احنا مازال عندنا 5 دقائق تقريبا باش نقسموهم بولبيبة ما بين اليوم المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول البرنامج النووي، ثم تصعيد من الجانب الأوكراني تجاه روسيا.
ميديا إكسبرس.
إذا اليوم وين وصلت المفاوضات ما بين الطرف الأمريكي الجانب الأمريكي والإيراني في علاقة بالاتفاق النووي وبرنامج النووي الإيراني بولبيب؟
المفاوضات الأمريكية الإيرانية الآن تقريبا دخلت المسائل التقنية، تقريبا خرجنا من الجوانب التصعيد، لأن تقريبا صارت الحرب مستحيلة، وهذا صرح به حتى ترامب، يعني دخلنا في مسائل الاشتراطات والشروط. شفنا اشتراط ترامب على منع تخصيب اليورانيوم تماما، ويرد عليه علي خامنئي اليوم أمس قال بأن إيران حقوقها النووية لا مساس بها ولا يمكن أن تكون طبعا محل تفاوض. هنا هذا طبعا هذا يجرنا نعرف احنا في المفاوضات دائما كل طرف يطلب الأقصى، يطلب الأقصى للحصول على ما يريد. احنا قلنا المرة فاتت ان اللي عجب السادة المتابعين ان الإيرانيون هم ملوك المفاوضات
بالضبط،
وترامب رجل الصفقات، كل واحد بالطبع يعطي في البداية أقصى ما عنده وأقصى ما يريد للوصول إلى نقطة التقاء.
ونضيف لهذا، وأنت ذكرت هذه أكثر من مرة في الدبلوماسية الإيرانية، أنه عندهم نفس طويل،
نفس طويل
عكس
جدا
عكس ترامب اللي هو عنده موندا قصير
بالطبع،
ولا بين 4 سنوات ولا هذه الكل، معناتها كل واحد النسق مش نفسه من الجهتين،
لأن العقلية الأمريكية هي كعقلية الكوبوي. ترامب هو كوبوي أشقر، يريد فرض إملاءاته بالقوة، وليس لديه الصبر السياسي التقليدي، لأن ترامب ما هوش جاي من مدرسة سياسية تقليدية. هو ترامب ما هوش متربي في حزب، حتى الحزب الجمهوري صحيح رشحه، لكن ما كانش هو ناشط ولديه، إذن فبالتالي يريد الوصول إلى اتفاق بأقصى سرعة. الإيرانيون يريدون تمطيط المفاوضات وإدخالها في الجوانب التفصيلية وغيرها وغيرها، من أجل هنا تحقيق إنجاز بالطبع سياسي. هم يعرفون جيدا ماذا يريد ترامب، يعرفون جيدا ما يريد، إذن فبالتالي يمكن أن يصلوا أو يصل الطرفان إلى صفقة تكون فيها جد طبعا سياسية، اتفاق تاريخي ربما لمنع العداء بين البلدين اللي استمر تقريبا منذ 79، منذ انتصار الثورة الإيرانية سنة 79، ولكن هذا مشروط بمطالب أمريكية خاصة اقتصادية. مع ترامب نحكيه مطالب اقتصادية، أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية لديها تقريبا اليد الطولة في السوق الإيرانية والاستثمارات الإيرانية، لأن ترامب يتحرك بعقلية براغماتية وبعقلية رجل الأعمال، يريد مكاسب حقيقية كما صار في الخليج، ويريد مكاسب سياسية من ناحية ثانية اللي إيران تبتعد فيها بشكل أو بآخر عن التصعيد أو عن تزعم محور المقاومة ضد إسرائيل. هذا تقريبا هذه المسألة النووية هي مسألة فقط يعني للغطاء، معناها هذيك فقط مظلة من أجل ربما معناها الوصول إلى هدف الحقيقي. تعرفوا جيدا الأمريكان يعني أن الإيرانيين ليس لديهم برنامج نووي عسكري، وهذا قالته مديرة المخابرات الأمريكية، قالت لا يوجد دليل على وجود نشاط عسكري نووي إيراني.